الأرض تتنوز الأرض تطح بحب من ترابة حب من ترابة من سهل وجر من صول العرض والأرض بتبقى أصحابة بتبقى أصحابة
الشهداء مروية لا بتتمن لا بتنقاس لا دي نجمة مضوية
رابي أغلى من الألماس دم الشهداء مروية لا بتتمن لا بتنقاس لا دي نجمة مضوية نجمة وضوت
فوق الكون
مشعشع
هون وهون
الخالق هب هاللون
لون الحق والحرية ما ببيع الأرض عيتا ومارون الراس بنت جبيل الأبيد الأعداد ومر الكاس بقيت أرضي محمية
عيتا ومارون الراس بنت جبيل الأبيد أعدا شرب ومر الكاس بقيت أرضي محمية
برجال العز
راس عالي
شموخ الأرض
جبل وشامخ ما بينهز
دم من الأرض هدي ما ببيع الأرض
ما ببيع الأرض تتنوز الأرض حب من ترابة حب من ترابة من سهل وجر من صول العرض والأرض بتبقى أصحابة بتبقى أصحابة مبيع الأرض كنوز الأرض
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
من بعد الفتح الإسلامي لإيران في العقد الثاني للهجرة امتزجت الثقافتان العربية والفارسية، وكان من جراء هذا الامتزاج أن حدثت تغيرات أساسية في الخط واللغة والأدب لدى الإيرانيين، ومنذ ذلك الوقت أخذ الإيرانيون يستعملون الحروف الأبجدية العربية في كتاباتهم الفارسية، على أن تأثر الثقافة الإيرانية قد بدا واضحا في الأدب والشعر. لقد بدأ الشعر الفارسي في القرن الثالث للهجرة، أي في عهد حكم الطاهريين والصفاريين، وأول شاعر إيراني في العصر الطاهري حنظلة البادغيسي، والبادغيسي نسبة إلى بادغيس، وكانت في خراسان القديمة وهي اليوم في شمال غرب أفغانستان، حيث ولد هذا الشاعر فيها.
ومن الشعراء الإيرانيين حضرات المستمعين في ذلك العهد النظامي العروضي، وقيل إن له ديوان شعر، على أن البعض من مؤرخي الأدب الفارسي يرون أن الشعر الفارسي أقدم من زمن الشاعر حنظلة البادغيسي، وأن دنيا الأدب لدى الإيرانيين شهدت ظهور شعراء من قبله. وكيفما كان، فإن في الإمكان مقارنة قصائد البادغيسي بالأدب المنظوم الذي كان رائجا في القرن الرابع الهجري. ومع كل هذا، فإن حنظلة البادغيسي كان نجما لامعا في فجر الأدب الفارسي. وفي رأي الباحث الإيراني الدكتور ذبيح الله صفا، فإن البادغيسي ظهر في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة، وإن شعره يتمتع بالانسجام والفصاحة.
مستمعين الأكارم، في أواخر القرن الثالث للهجرة والقرن الرابع أصبح بلاط الحكام السامانيين مركزا للشعراء والأدباء وذوي الذوق الأدبي والفني الرفيع. ولقد شجع السامانيون الشعراء وكانوا يقدمون لهم المكافآت المالية، وصار هذا الأمر محفزا لتطوير الشعر. لكن لا ينبغي أن يتصور البعض أن الشعراء كانوا يستعطون الأمراء، بل إن العادة جرت في أكثر الأزمان على تكريم الشعراء بإعطائهم المنح والصلات، وتنوعت قصائد الشعراء في ذلك العهد واتخذت لها مناحي مختلفة من المديح للأمراء وتبريك الأعياد والمناسبات ووصف الطبيعة، إضافة إلى المواعظ الأخلاقية والحكمة. ومن أشهر شعراء العصر الساماني في إيران الشاعر روداكي سمرقندي، الذي لقب بأبي الشعر الفارسي. لكن من هو روداكي السمرقندي؟
نعم حضرات المستمعين، للإجابة عن هذا السؤال نقول إنه أبو عبد الله جعفر بن محمد روداكي، الذي عاش واشتهر منذ أواسط القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجريين. وفي قرية بالقرب من سمرقند ولد رودكي. جدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين أن سمرقند هي اليوم جزء من أراضي جمهورية طاجكستان في آسيا، ومن جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. عندما كان طفلا حفظ أبو عبد الله رودكي القرآن، وبدأ ينظم الشعر وينشده، وكان حسن الصوت، فمازج بين الأدب نظما والأداء نغما. وعند الملك الساماني نصر الثاني كانت لأبي عبد الله رودكي مكانة سامية يغبطه عليها الكثيرون، مكانة لم تكن حتى للأمراء، فكيف بسائر رجال البلاط؟ ومن يتأمل شعر رودكي يرى فيه سلاسة الأسلوب وخفيف العبارات. والحق أن الشاعر الرودكي هو أبو الشعر الفارسي ومبتكر الأسلوب الخراساني في الشعر الإيراني. ويقول لنا مؤرخو الأدب الفارسي إن أوائل قصائد الغزليات في الأدب الفارسي هي من نظم الشاعر أبي عبد الله رودكي.
نعم أعزنا المستمعين، وفي قصائد رودكي امتزج الحزن بالفرح والزهد والنصيحة والشك واليقين. ومن الضروري الإشارة هنا أعزنا المستمعين إلى أن قوة الخيال كانت كبيرة عند هذا الشعر، كما أن الجانب التصويري في شعر رودكي واضح وموضح للمعالم، وقد عد أستاذ شعراء العالم. وترك الشاعر الإيراني أبو عبد الله رودكي سمرقندي آثارا قيمة في الأدب المنظوم من ورائه، على أن أشهر أعمال رودكي هو صياغة مضامين كتاب كليلة ودمنة، صياغة أدبية وصبها في قوالب شعرية، وكتاب كليلة ودمنة كتاب حكم وفوائد في الحياة العلمية للإنسان، ترجم في عهد الساسانيين إلى الفارسية، ونقله في القرن الهجري الثاني إلى العربية الأديب الإيراني المعروف عبد الله بن المقفع.
وهكذا انتهت حضرات المستمعين الأفاضل هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية. نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره، ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. توارثنان من أبناء العائلة، وأجبر ابنها الأكبر الدكتور عادل على محاولة ترك العراق بجوازات مزورة، لكن جلاوزة الأمن ألقوا القبض عليه وعلى أسرته في المطار. مجرمو أمن السلطة قاموا بإعدام ابن الأسرة العريس صلاح، وابن الأسرة الآخر أخبرهم بإعدام المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصادر، وهنا خاطب نفسه بهذه الكلمات: أيام ويبدأ الوفاء لدمك يا سيد، ويبدأ الوفاء لدماء آلاف الشهداء. نعود وإياكم أحبتي المستمعين الكرام لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. أنيطت بأحمد مسؤولية مجموعة مسلحة كانت فاعلة جدا، تولاها بنفسه فشارك في تنفيذ ضربات مسلحة موجعة ضد أجهزة السلطة. في عملية كبيرة قام عشرة عناصر من المجموعة يتصدرهم أحمد بالهجوم على مديرية أمن الرصافة في بغداد، وذلك في أثناء اجتماع أمني مهم بعدما أفجعت الناس بالاعتقالات والتعذيب والقتل. بعد أن أدى المجاهدون صلاتي المغرب والعشاء واغتسلوا للشهادة وكتب كل وصيته بيده، كتب أحمد: دعاني قائد الصدر إلى الرد على اغتياله، دعاني الذين اغتيلوا إلى الثأر لدمائهم البريئة الطاهرة. إذا رحلت إلى حيث الصدر، إلى حيث بنت الهدى، إلى حيث أخي صلاح، فلا تحزنوا، لا تحزني يا أم علي، لا تحزني يا أمي وأنت يا أبي، قبلاتي لياسر وعلي. في الوقت المحدد سلفا انطلقوا من 4 مخابئ. سيارة القيادة تحمل أحمد و3 مهاجمين، وأخرى تحمل 3 أيضا، وكذلك دراجة بخارية يستقلها 1، فيما شكل 2 بقي راجلين نقطة دعم ومراقبة على الأرض. 6 مهاجمين نفذوا إلى الداخل، ومواجهة عنيفة ورصاص كزخات المطر، فقاموا بجمع كمية من وثائق المديرية ووضعوها في حقيبة استلمها 1 كان بانتظارهم، ونفذ من المبنى راكضا، فوجد سائق الدراجة البخارية بانتظاره فقفز واستقر خلفه، وطارت الدراجة بهما مع الريح. تمكن أحمد من الإفلات عبر الأزقة المجاورة بعد أن أصيب في كتفه بعيار ناري، فيما بقيت قوة من أمن السلطة وصلت على الفور إلى مسرح العملية تلاحقه وتبحث عنه، فارتاد زقاقا مظلما متعرجا تعثر خلاله مرارا فيما كان يترنح. انحرف نحو حديقة متشابكة النبات توشك الأغصان فيها أن تسد المنافذ على العابر خلالها. نقر برؤوس أصابعه على باب خشن تشققت ألواح خشبه وهمس: جمال افتح، أنا أحمد. فتح الباب، فأطلق الباب صريرا طويلا شق سكون الليل، وتلاشى في تلك الساعة المتأخرة وترافق معه صوت لا يكاد يسمع: تفضل. دخل أحمد وهو يتمتم: نبيل أصيب وأجهز عليه عن كثب، وأنا أصبت في كتفي. وقاده شاب نحيل الجسم طويل القامة، تجعد شعره الأسود الكثيف واتسعت حدقتا عينيه قلقا، فألقى به على سرير عتيق شبه مخلع. دقائق مرت، حضر طبيب صديق، وبعد عملية بسيطة تألم أثناءها أحمد جدا، لكنه شد صدغيه وأكم فاهه بشفتيه فلم يتأوه. قال الطبيب بلطف وفرح:
الحمد لله، الرصاصة نفذت خارجا، بسيطة، يومان راحة وتتعافى.
ثم غاب بجثته الضخمة وقامته القصيرة وعيناه الصغيرتان تلمعان تحت عدستين نظارته السميكتين، بعدما جمع أدواته سريعا وانصرف. هتف الشاب بأحمد: حمدا لله على سلامتك، مسكين النبيل، بل محظوظ، اختص بالشهادة. الوثائق معي، كدت أذهب في حادث سير لشدة سرعتي. لم ينم أحمد خلال تلك الليلة من شدة ألم الجرح الذي في كتفه، وألم الجرح الذي حز في نفسه حزنا على مقتل نبيل. وكان جمال أحد المشاركين في العملية ساهرا إلى جانبه يسليه ويطمئن على سلامته، لأن الطبيب لم يستبعد حصول نزيف في كتف أحمد. هتف أحمد منفعلا:
كم هم أوغاد، حتى الجرحى لا حرمة لهم لديهم ولا الموتى، إذ بعد أن أصابوه برصاصات غادرة عادوا ليمزقوا جسده بأحذيتهم وبالسكاكين. أجابه جمال: رجائي لك أن تهدأ حرصا على سلامتك، لا يصح أن تحزن على شهيد، لقد سبقنا، أنا أغبطه، أتريد ثأرا وانتصارا بلا دماء وبلا آلام؟ هون عليك يا أخي، تلك هي سمات الثورة، طريق الجهاد. وعاد أحمد إلى التمتمة مع نفسه بعدما ذهب زميله لإحضار الشاي. ماذا عساهم فاعلين الآن في البيت؟ لا يمكنني الاتصال بهم، الخطوط مراقبة حتما، الأهل يشكلون أحد العوائق على طريق عملنا، ولكن يجب أن نبعدهم عن الخطر قدر الإمكان، لأن السلطة تدمر أي عائلة ينتمي أحد أبنائها إلى الحركة الإسلامية. وبقيا هكذا يتناولان أطراف الحديث حتى أذن الصبح، صليا وذهبا في سبات دام حتى قبيل الظهيرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي
جيتك معتري مذنب خجلت تبتكي أنا تعنيت لك نادي وتعثري بخطواتي إلهي أنت الغني وأني فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيري عمري إلي غيرك منو ليهدي؟ أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي. إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندى خدي وصفات بوحشتي غريب وخايف خايف بلحدي.
وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا أعمالي وأظل حاير بردي. وجاء وعطفك سيدي بصدي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.